أنتم برفقة SBS عربي.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك، يعني قلب الحدث. أنا بترا طوء الهندي.
وأنا فارس حسن، ويسعدنا أن ينضم إلينا الآن وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي محمد سطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس والبترا وكل المستمعين.
أهلا يا بك. هلا يا محمد.
يعني مشهد بالفعل غير مسبوق، هز الولايات المتحدة وشكل صفعة يعني بين مزدوجين للجمهوريين وحتى للرئيس ترامب نفسه. كيف تقرأ محمد دلالات فوز ممداني وأصبح يعني عمدة نيويورك وتسلم مفاتيح لغريسي مانشن؟ كيف تقرأ انعكاس ذلك؟
هو طبعا الليلة لم تكن فقط في نيويورك، كان هناك انتخابات لحاكم ولاية فيرجينيا وحاكم ولاية نيوجيرسي، وفي الانتخابات في الولايتين فازت المرشحة الديمقراطية. بالإضافة طبعا لنيويورك، فهي ليلة كانت زرقاء، هي زرقاء بمعنى أنه الديمقراطيين ينتسبون للون الأزرق، لكنها كانت ليلة زرقاء أيضا على ترامب، بمعنى أنه الليلة الزرقاء بالتعبير الشائع هي الليلة الكئيبة. كان بالنسبة للرئيس الأمريكي طبعا اعتبرها الكثيرون هزيمة ولطمة على وجهه وجه الجمهوريين. الرئيس الأمريكي كالمعتاد كان هدفه هو أنه لا يحمل نفسه المسؤولية، وخرج يقول أنه الهزيمة يعني لا، أنا لم أكن اسمي على بطاقة الاقتراع، وبالتالي فالقضية لا تمسه، ولكنها بسبب مشاكل أخرى وإغلاق الحكومة إلى آخره. فإنما نيويورك كان التركيز عليها كما ذكرت فارس، لأنه هذه المدينة هي تقريبا أهم مدينة في الولايات المتحدة، هي عاصمة الرأسمالية العالمية، فيها الأمم المتحدة، فيها وول ستريت، فيها عدد كبير أكثر من 8 مليون مواطن، فميزانية ضخمة 116 مليار دولار، يعني أكبر من دول كثيرة في أنحاء العالم، وهي مجرد مدينة صغيرة تمشي بالعربية تقضيها في ساعة. فهذا كله مؤشر إلى أنه هذه الانتخابات تحديدا كان هناك تركيز كبير عليها عالميا وليس فقط داخل الولايات المتحدة. وكون أنه المرشح البارز فيها مسلم شاب اشتراكي، هذا كله جعل الاهتمام يزداد بها، خصوصا أن الحملة المضادة له كانت عنيفة جدا، حملة تشويه، ربطه بالإرهاب، ربطه بالمعاداة للسامية، ربطه بأنه يدعم الإرهاب حماس ضد الإسرائيليين. هذا كله رأيناه خلال الأشهر الأخيرة، خصوصا بعدما فاز بترشيح الحزب الديمقراطي. فلذلك كانت الأنظار كلها متجهة إلى نيويورك، كيف سيحقق أو كيف ستكون النتيجة، هل يستطيع أندرو كوبو، وهو بالمناسبة ليس بالشخص السهل، هذا كان حاكم الولاية ككل وليس فقط للمدينة، ووالده كان حاكما سابقا للمدينة ماريو كومو لولاية نيويورك أيضا، فهي عائلة معروفة في أمريكا كلها وليس فقط داخل نيويورك. وبالتالي كان الاهتمام كبيرا، وكانت النتيجة رغم أنها متوقعة إلا أنه كان الإحساس بالانتشاء كبير جدا لدى قطاعات كبيرة، أنه أخيرا يتم كسر واحدة من الأسر العريقة في حكم نيويورك وبالتالي في الولايات المتحدة، ولصالح شاب صغير 34 سنة عليه الكثير من العلامات الاستفهام، الخبرة المحدودة، لكنه في النهاية استطاع أنه ينتزع الفوز.
هل أقصى اليمين اليوم أيقظ أقصى اليسار؟ يمينية ترامب يعني المتطرفة بحسب البعض أدت إلى هذه النتيجة اليوم؟
هو فعلا مسألة التطرف هنا مسألة مهمة، لأنه بالمقاييس الأمريكية هذا يقول عن نفسه أنه اشتراكي، ويقول عنه ترامب أنه شيوعي، كنوع من التأكيد على أنه هذا الشخص غير مناسب للعملية السياسية الأمريكية. ولكن الحقيقة هي أنه كما كان يقول لنا دائما أستاذنا مارتن سيمور ليبسيت في الجامعة، أنه اليسار في الولايات المتحدة هو اليمين في أوروبا، بمعنى أنه الأفكار التي يحملها اليسار الأمريكي ليست اليسار بالمعنى الذي نفهمه ربما في العالم العربي، وليست اليسار حتى في أوروبا. اليسار الأوروبي أكثر كثيرا ناحية اليسار، إنما اليمين الأوروبي يتحدث بالأفكار التي يتناولها اليسار في الولايات المتحدة، وبالتالي لأنه أمريكا تسير كثيرا نحو اليمين، فبالتالي اليسار فيها يظل كما لو كان يسار الوسط في حقيقة الأمر، إنما أفكاره تعتبر مختلفة بالنسبة للمسامع الأمريكية، إنه من يتحدث عن إنه المدينة تملك محلات تجارية تبيع فيها بعض البضائع لتخفيض الأسعار، هذا يعتبر فكرة مجنونة بالمقاييس الأمريكية. كيف ممكن لمدينة أو ولاية أن تملك شيئا من هذا النوع؟ تجميد الإيجارات في المنازل ولو لمرحلة مؤقتة لمنع الصعود الكبير في الأسعار، أن تكون الباصات مجانية، وانه هو بيعتبر انه هذا ليس من منطلق حق اشتراكي ولكن من منطلق انه يريد تيسير المواصلات، تقليل السيارات الشخصية، فهذا يسرع بالمواصلات داخل المدينة المزدحمة. هذه كلها امور يتم الجدل فيها، انا لا اراها من منطلق التطرف بقدر ما انها أفكار مختلفة بالنسبة لما اعتدنا عليه في الولايات المتحدة.
إلى مشروع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل قوة دولية في غزة،
وهو أيضا لم يخرج من نيويورك بالمناسبة، لأنه الأمم المتحدة لأنه كما نعلم منذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة هناك جهود لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، والهدف هو أنه يكون هناك مشروعية دولية وغطاء من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إدارة ترامب قدمت بالفعل مشروع قرار لدراساته لدى الدول الأعضاء. المشروع يتحدث عن تشكيل قوة دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، وأنه هذه القوة سوف يكون، وهذا هو المهم، دورها ليس مجرد حفظ السلام أو أنها تقف على المنطقة الحدودية بين غزة وإسرائيل، هم يريدون قوة لها القدرة على الإنفاذ، enforcement، هذا هو التعبير الذي استخدم، وبالتالي لابد أن يكون هناك كثير من الجدل بشأنها، لأنه هذا معناه إمكانية أن تقع في صدامات مع حماس، خصوصا أن القرار يتحدث عن نزع السلاح، عن تدمير البنية التحتية للإرهاب والعمليات العسكرية. يتحدث أيضا مشروع القرار حول سيطرة مجلس السلام العالمي وإشرافه على المرحلة الانتقالية التي يقول إنها سنتين ومن الممكن أن تمتد، لا يتحدث عن دولة فلسطينية. هذه كلها أمور جعلت الكثيرين يتشككون فيما إذا كان المجلس من الممكن أن يمرر هذا المشروع بسرعة. لابد أنه سيكون هناك جدل كبير بشأن كل هذه الأمور، لأنه لا توجد دولة تريد أن ترسل أبنائها من أجل أن يقعوا في صدام عسكري مع حماس يؤدي إلى قتلهم، وفي النهاية سيفعلون ما فشلت إسرائيل في أن تفعله على مدى عامين من العمليات العسكرية، فبالتالي لن يكون حتى قتل من أجل تحقيق هدف، بل قد لا يكون هناك هدف يتحقق من الأساس. فالجدل موجود، القلق قائم، وبالتالي سنرى ماذا يمكن أن يصل إليه أو تصل إلى الدول الأعضاء بشأن بعض التعديلات في مشروع القرار بحيث يكون مقبولا من كل الدول 15 في مجلس الأمن.
شكرا جزيلا، كان هذا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل.
أنتم برفقة SBS عربي.